عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
كتب إبراهيم عوض بموقع الانتشار، وهو ناشر موقع الانتشار الإلكتروني، أما وقد انتهت الانتخابات وأطل برلمان جديد على اللبنانيين، إلا أن القديم، ونعني هنا الأوضاع الحياتية المتردية على كافة أشكالها، ما زالت على حالها إن لم ترتفع وطأتها بعد النتائج التي حملتها العملية الانتخابية والتي جاءت بمجلس متنوع. إذا ما أردنا تخفيف الوصف، فيما الصحيح هو مجلس صدامي بمعنى انعدام الأكثرية مع أي فريق، ليطفو التباعد على السطح والخلافات على أنواعها، بدءا من انتخاب رئيس مجلس النواب، مرورا بتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، وصولا إلى الأصعب، رئاسة الجمهورية. ملامح الصدام بدأت مع أول استحقاق، وهو انتخاب رئيس المجلس الذي كان يمر بسلاسة طوال العهود الماضية، فيما يصطدم هذه المرة بمن أسماهم المرشح الأوحد والأفضل للمركز الرئيس بري بالرؤوس الحامية، وهو محق في ذلك، خصوصا أن بعضها الرافض لبري تساءل لماذا لا ينتخب رئيس المجلس من غير الطائفة الشيعية، وهذه لعمري أكثر من جهل في التكوين اللبناني. والمفارقة أن أصحاب الطرح يصنفون أنفسهم بالتغييريين، ومرحبا تغيير إذا كان يحمل في طياته التفجير. قبل الرئيس بري طلع النائب محمد رعد ونبه أصحاب هذه الرؤوس بعبارات قاسية استدعت ردودا أعنف وهجوما مركزا على الحزب وتوعدا بنزع سلاحه، فيما كان تحذير رعد كما أوضح لي مسؤول في الحزب لإيقاظ الحاميين من السكرة. ما هكذا ستصلح الأمور ونتنفس السعداء وينكب المسؤولون على إخراجنا من الأزمات، وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فقد نذهب إلى ما لا يحمد عقباه لا قدر الله. وأظن أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ألمح إلى ذلك في خطابه الأخير، والذي توقف فيه عند النسبة المتدنية لعدد الناخبين السنة الذين أضحت ساحتهم في وضع غير سليم تفتقد لمرجعياتها والمتصدر صفوفها من هنا. شدد السيد نصر الله على إيلاء هذا الموضوع عناية خاصة. ولا غرو إذا قلنا بأن هذا الفريق أو ذاك، مسيحيا كان أم درزيا، سيصوت مع أو ضد نبيه بري، فيما لا معرفة واضحة عما ستؤول إليه أصوات السنة غير المنضوين في كتلة والمبعثرين في أكثر من اتجاه. كنت أود في مقالتي الأولى هذه أن أتناول موضوع رئاسة الحكومة المقبلة، لكن بعد أن استمعت إلى فيديوهات الوافدين الجدد إلى المجلس النيابي، مواقفهم النارية من الاستحقاق الأول، آثرت التريس بعض الوقت لعل درجة الحماوة في الرؤوس تنخفض، مفسحة المجال للمنطق أو للواقع كي يعيد المنفوخين إلى أحجامهم الطبيعية. ناشر موقع الانتشار الصحافي الأستاذ إبراهيم عوض، الله معك.
أهلا وسهلا بعزيزتي قلبك، وأهلا وسهلا.
يعطيك ألف عافية أستاذ إبراهيم.
أهلا وسهلا، يعطيك العافية، تسلمي.
لماذا هذا الهجوم على من وصفتم بالمنفوخين ووصفوهم بأصحاب الرؤوس الحامية؟ ليش هالهجوم عليهم؟ طبيعي أنه يكون الشخص عنده أو الأشخاص أو بعض الأفرقاء عندهم آراء سياسية مختلفة، عندهم تفضيلات لأشخاص على أشخاص آخرين. ليش هذا الهجوم برأيك، أو مش برأيك، ليش قمت بهذا الهجوم؟
أنا صراحة ما طخيت هجوم أكثر ما طخيت التنبيه والتحذير عزيزتي. أنا يعني معاذ الله أنه يعني ألجأ إلى هجوم. أنا أنتقد وأنبه وأحذر وألفت إلى هذا الأمر أوزعي، خصوصا فيما يتعلق بموضوع رئاسة مجلس النواب بعد أن استمعت إلى بعض المواقف. طبعا حر، بده الرئيس بري، ما بده الرئيس بري حر أكيد، بده يحط ورقة بيضة حر أكيد، بس أنه يطلع واحد ويقول ليش ما بنتخب من غير الطائفة الشيعية، من المبكر الحديث عن هالشيء هذا. إذا بدك أنت تنتخب من غير الطائفة الشيعية تفضل أنت تصير داخل مجلس النواب، فيك تطلب تعديل هذا القانون أو ذاك، هذا الدستور أو ذاك، وهذا هذا البند أو ذاك. أما أنه نبلش من هلأ ونقول ليش بدنا ننتخب من الطائفة من غير الطائفة الشيعية، هذا اللي أنا كنت يعني هذا اللي أثارني بكل صراحة ست ألديكو، خليني اكتب ما كتبت. يعني
انت خائف على بعض الاشخاص او بعض النواب الجدد لانه ما عندهم دراية بالقانون اللبناني، بالدستور اللبناني، بالنظام اللبناني، انه يصير في تخبيص اكتر من هيك، مش هيك طرحت الموضوع؟
100%، ومش بس هيك كمان، بعدين هني وقت حكينا قصة المنفوخين وقصة الرؤوس الحامية،
نعم،
بدنا كمان نحن نطول بالنا ونشوف انه في بعض النواب اجوا 77 صوت و 80 صوت و 200 صوت و 400 صوت، بيطولوا بالهم شوي كمان هدول.
طب ما عطول بيصير هيك، ليش بالمجالس السابقة أو بالمجلس السابق ما إجا نواب، يعني نواب الصدفة سميناهم؟
100% أكيد، هذا مشي كويس، ما ظاهرة صحية على الإطلاق. بس نحن كمان عم نحكي اللي جايين بنفق، نحن هلأ بالمجلس الحالي،
نعم،
غير المجلس السابق. المجلس
صحيح عنده غير حيثية هلأ،
غير حيثية وغير جو. أنا سميته أنه هذا مش مجلس تفاهم، وأنا يا رب من مخطئ يا ستنا الكريمة،
صدامي، سميته مجلس صدامي،
مجلس صدامي، بينما في يعني زملاء آخرين، أصدقاء آخرين قالوا لي كنت لازم تقول مجلس حرب، يعني شوفي لوين في أجواء يعني تشنجية وأجواء سوداوية بهالطرح هذا، بهالموضوع هذا. يعني
طب يعني برأيك يعني الصدامية ممكن تكون مرتكزة لأنه في جهل، ولا لأنه في صار تعدد بالآراء داخل المجلس، ولا لأنه في ناس ما عندها خبرة بالعمل السياسي؟ هذا المشهد اللي يقلق يعني الكثيرين، ومن بينهم الصحافي الأستاذ إبراهيم عوض، شو سببه تحديدا؟
كل اللي حكيتيهم ست ألديكو، كل اللي حكيتيهم مع بعضهم هدول.
نعم،
فأول شيء مثل ما حكينا طبعا نحن كل جاتنا طوافين إلى التغيير، التغيير نحو الأحسن، نحو الأفضل، بس هذا التغيير ما بيجي بالمواقف، ما بيجي بالتصريحات، وما بيجي بالصراخ وبتعلية الصف مثل ما بيقولوا يعني.
نعم،
بيجي بالعمل الديمقراطي، بالعمل الدستوري. هلا مثلا على سبيل المثال الثورة نادت بطروحات ما بعتقد في لبنانيين اثنين بيختلفوا عليها، يلي هو محاربة الفساد وبالفعل الديمقراطية المضبوطة وشو اسمه التخلص من كل اللي عم يفسدوا بالجو السياسي وكل
تحسين الوضع المعيشي وكل هود التفاصيل،
لا الأمور هذه بس.
نعم،
في اللي احنا شفناه بالفترة الأخيرة، يعني الفترة الأخيرة، الفترة الماضية القريبة جدا بعد الانتخابات وحتى قبل الانتخابات، هذا ما لا يطعم جائعا ولا يعيد الكهرباء ولا يعيد أموال المودعين. هذا اللي أنا قصدت أني أقوله، إذا بدنا نجي نبلش هيك بنعلي السقف ونحكي أنه والله عم نحط راسنا براس رئيس مجلس النواب، أنا برجع بقول حر الواحد يحب رئيس نبيه بري أو ما يحبه، ولكن في نحن عنا واقع معين حتى هذه الساعة ما تبدأ جلستنا الكريمة.
نعم نعم نعم،
العرف المعروف، رئيس الجمهورية الإخوة الموارنة، رئيس مجلس النواب الإخوة الشيعة، ورئيس مجلس الوزراء للإخوة السنة. فنحن أمام هذا الواقع وهذا العرف الموجود في لبنان، ما فينا رأسا نحط راسنا براس هذا العرف، لسه ما فتنا على البرلمان، لسه ما عدنا على الكرسي، بدنا نطور بالنا شوي ونروق ونقول أنه في طائفة شيعية اختارت، برجع بقول لك تختلفي بتوافي هذا شيء تاني، في طائفي شيعي،
بس انت بكير على طرح من خارج القيد الطائفي. نعم
صارت ورشحت الرئيس نبيه بري، بدنا نتعاطى معه على هذا الاساس.
عم بيقولوا لك على الواتساب انه كمان رفعوا شعار حصر السلاح بيد الدوله، و
100%
وفي منهم يمكن ما كملوا بهذا الشعار بعد الانتخابات.
100% بس انا هون باعتبارك ذكرت السلاح، انا بدي اقول لك شغله اذا بتسمحي لي.
انا عم بيكتبوا تعليقات المستمعين على الواتساب، تفضل.
يا عظيم انا بنحب نسمع. انا باعتبارك ذكرتي قصه السلاح، طبعا في دائما مقوله بتقول انه قرار الحرب والسلم
بيد الدولة. صحيح.
ما هي؟
نعم.
القرار الحرب، انا برايي هذا القرار خاطئ جدا، يعني مش هذا القرار، هذه المقوله خاطئه. نحن ما لازم نقول قرار الحرب، نحن لبنان بعمرنا
ما بدنا حرب، نحن طرحين الحياد هلا بعدين.
طرحين الحياد يا ستي، ونحن دائما نطرح السلم قبل ان نطرح الحياد، نحن دائما جماعة السلم، بدنا السلم، نحن ما بدنا اي حروب، ما بدنا اي عداوة، ولكن نحن عنا عدو اسرائيلي، ما منشن الحرب عليه، نحن بعمرنا ما شنينا حرب عليه، هو اللي شن حرب علينا، هو اللي احتل اراضينا، لذلك هيدي مقولة قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، لا، نحن قرار استقرار لبنان، قرار وحدة لبنان، قرار سلام لبنان بيد الدولة اللبنانية، مش قرار الحرب والسلم. ما بنعمل حرب على حدا.
لا هلا حضرتك والكل بيعرف انه هذا المصطلح واضح، انه في حال حطت الدولة اللبنانية امام مواجهة تأخذ هي القرار بالحرب والسلم، هذا المقصود اكيد منه.
اي اكيد.
اذا بدي ارجع شوي على موضوع المجتمع المدني استاذ ابراهيم عوض، يقال انه هيدي الطروحات ما سمعتك، راح صوتك استاذ ابراهيم.
الو لحظة، مش قرار المواجهة، اذا بدك بلا كلمة الحرب، قرار المواجهة والسلم، طبعا ما نحن بدنا نواجه او قرار الدفاع والسلام.
ايه هذا اللي كنت عم اقول لك اياه.
الله خير ان شاء الله.
يقال استاذ ابراهيم انه عم بيعلوا السقف، خصوصا انه بعض النواب الجدد المجتمع المدني ما سمي بالتغييريين سيقايدون اذا بدك موقع نائب الرئيس بالتصويت للرئيس بري، لانه بتعرف طرحوا يسموا حالهم بيضة قبين. هلا ما بعرف قديش فينا نعطي هيدي التسمية، او برايك باكر نعطيهم هيدي التسمية؟
يعني على ما بعرف هلا اذا في مقايضه او عاد موقع، بس فيني اقول لك شغله مثلا، انه انا يعني مسؤول بارز بالتيار الوطني الحر طبعا من شيء 3 ايام قال نحن لم نطرح على الاطلاق اسم الوزير السابق النائب الياس ابو صعب.
نعم.
اجره لسه ما طرحنا اسم حدا، بلش ينحكى انه الوزير الياس ابو صعب. بالمقابل سمعنا من نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب حاسبيني انه انا كمان ما حدا حكي معي ولا نحن طرحنا.
بس هني عم يطرحوا النقيب، يعني عم اقول لك عن المجتمع المدني تحديدا، انا عم سمي المجتمع المدني.
انا معك نعم. عم اقول لك انه تم طرح استاذ حاسبيني وتم طرح الاستاذ ابو صعب، اثنين سوى الجهتين قالوا نحن ما طرحنا ولا اخذنا قرار بهذا الشيء.
مزبوط.
وجلب طرح. هلا بالنسبه للنقيب خلف، نعم طرح كمان، طرح اسم النقيب خلف، ما بعرف لأن نقيب خلف إذا سئل إذا أنت حدا حكيك أو ما حدا حكيك، بس سمعنا من أحد الزملاء بيقول أنه التقى
الرئيس بري،
لا التقى النائب الجديد ملحم رياشي الوزير السابق، التقى بالنقيب خلف، لا نعلم إذا كان هذا اللقاء له علاقة بهالموضوع هذا. يعني
كيف، شو قصدك يعني؟
قال
أنه في شيء عم ينشغل تحت الطاولة؟
احنا دائما نشتغل تحت الطاولات، تحكيكم ما شيء جديد يعني.
لا بس تشوف شو قصدك يعني.
لا قصدي سمعت انا انه التقوا اثنين مع بعضهم باحد فنادق،
انه معقول تكون يعني
في لربما عم يصير في اتفاق او تفاهم على النائب خلف، يعني لربما، انا عم اقول لربما.
طيب استاذ ابراهيم، حكيت عن كذا نقطه بمقالتك، انه النقطه الاساسيه منا بس قصه انتخاب الرئيس، كنت حابب تحكي عن الحكومه، وطبعا هذا الموضوع اذا بدك اخذ اولويه. اليوم في عندنا تداول للسلطه بده يصير، في عندك انتخاب الرئيس مثل ما ذكرنا، في عندنا تشكيل تكليف وتاليف لحكومه، وفي عندنا انتخاب رئيس للجمهوريه. وهيدي الامور كلها ما رح تمشي بسلاسه، ورينا على موقع الانتشار كمان عندكم انه حتى في طرح عودة اديب تكليف من دون تأليف الى حين، مزبوط، الى حين اذا بدك ان يأتي موعد انتخاب رئيس الجمهورية، لانه ما بتحرز. قديش هيدي المعلومات يعني، شو مصدرها، ولماذا هذه الخلفية بهذا الطرح؟
هلا طبعا هيدي معلومات مش من عنا، هيدي معلومات نقلناها من احد الصحف، من احدى الصحف، قصه السفير قديم. بس خليني اقول لك شغلي،
انا بلحق خياراتك لما تنقل اخبار استاذ ابراهيم.
انا معك حتى نوه.
نعم نعم.
خليني اقول لك شغلي.
نعم.
هلا حكيتي حضرتك عن قصه رئاسه الحكومه، حكيتي انت عن رئاسه الجمهوريه. نحن عاده ما بنحكي ابدا بانتخابات رئاسه المجلس النواب، على اساس انك تعتبرين انه خلصة مخلصة معقود اللواء للرئيس بري، مزبوط؟ عادة يعني ما بيصير فيها هال 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 هالأخذ والعطاء وهذا اللغط الحاصل. مشان هيك أنا قلت قبل ما نروح على الرئيس الحكومي خلنا نشوف كيف بده يصير شو اسمه انتخابات رئيس مجلس النواب، لأنه حتى الآن رئيس مجلس النواب متريث بالدعوة إلى جلسة، وقبل أن تهدأ الأمور. يعني ما بعرف كأنك لاحظت اليوم في كلام له بجريدة النهار على ما نعم جريدة النهار،
نعم،
هو متريس يعني أنه الدعوة إلى 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 إلى, إلى جلسة الانتخاب. وأكثر من هيك بدي أقول لك، أنا
نعم.
أنا أشرت يعني بمقالي، عفوا مش بمقالي، كنت بحديث تلفزيوني من يومين،
مزبوط،
قلت أنه كمان بدنا نشوف رأي الرئيس نبيه بري وقت اللي عم نشوف انه كتلتين المسيحيتين الابرز في مجلس النواب، وبعني فيهم القوات اللبنانية وتيار الوطني الحر، يعارضان ويرفضان التصويت للرئيس نبيه بري، مزبوط سيدة كريمة؟
نعم.
لذلك لطالما كان الرئيس بري متمسك بما يسميه الميثاقية.
طيب مدام المتمسك بالميثاقية، بلا قطع عن حديثك، كمان الرقم اللي بيخلص بواحد 8-2 طارح عليك سؤال. بما أنه في طائفة اختارت الرئيس بري، ليش طائفة سنية ما لها حق تختار بالأكترية الشعبية، ولا في ناس بسمنة وناس بذات؟
لا أكيد بس عم قلنا أنا حجاوب بس واحدة.
نعم كمل فكرتك ونرجع للسؤال.
الرئيس بري دائما هو حذر من قصة الميثاقية، كمان أنا قلت بدنا نشوف موقف الرئيس بري، لأنه الرئيس بري يمكن بظني عم بحكي أنا، مش أنه والله تواصلت مع الرئيس بري، لا، أنا بظني لمعرفتي بالرئيس بري كتير حذر أنه يكون مثلا كتلتين مسيحيتين بارزتين تعارضين الرئيس نبيه بري.
نعم.
كيف يعني؟ مشان هيك الرئيس بري قال بدنا التريث قبل الدعوة. أنا بعتقد الرئيس بري يقصد هذا الموضوع تحديدا، وهو الموضوع المسيحي في التصويت لرئيس مجلس النواب.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني،
السؤال الثاني اللي هو انه ليش الطائفه السنيه، مش هيك عم يسالني؟
طالما بدنا نحتكم لاختيار الطائفه الشيعيه بتسميه الرئيس بري، ليش ما بنحتكم ايضا للأكترية الشعبيه او لخيار الشعب بشي طريقه؟ يمكن اليوم حضرتك كمان طرقت لهذا الموضوع بمطرح من المطارح.
صحيح، بس هالمره مره لسوء حظ الطائفه السنيه
انها مبعثره،
لا لسوء حظ الطائفه السنيه التي انا واحد منها، نحن اليوم لا يوجد القيادي الأبرز في هذه الساحة. نحن اليوم في وضع متبعثر ومفكك في الطائفة السنية، لأنه إذا بتلاحظي عم نقول كتلة المسيحية الفلانية ما بتنتخب الرئيس بري، والكتلة الدرزية مع الرئيس بري، والكتلة شو اسمه الأرمنية مع الرئيس أو ضد الرئيس بري، ولكن ما بنسمع هلا أنه عم نقول الكتلة السنية اللي كانت يمثلها الرئيس سعد الحريري بالزمانات.
نعم نعم.
احنا اليوم ما في عنا كتلة سنية داخل البرلمان، لذلك الصوت السني خافت داخل البرلمان. لو حتى مش بس هيك فيني اقول لك الصوت السني خافت على الساحة السياسية في الوقت الراهن. يعني.
في خبر ورد بإحدى الصحف أنه صار في اتصال بين السفير نواف سلام وبعض المقربين من حزب الله، أنه حتى حزب الله مستعد يكون خارج الحكومة إذا بيصير في، إذا بدك يعني، وعود أو اتفاقات على عدم الموافقة على أي تدخل أمريكي. هذا الخبر كيف قريته؟ هل ممكن يسهل أي تأليف في المستقبل؟
هذا الخبر مش قصة كيف قريته، هذا الخبر ما بعتقد في له
أساس
بمعرفتي بحزب الله كمان.
نعم.
أبعتقد أنه حزب الله يسير بالسفير نواف سلام. بحب أقول لك أنه في أسماء طرحت الآن أو بدأت تطرح الآن، منها مش بس الرئيس ميقاتي، هلا الرئيس الميقاتي هو الأبرز في الوقت الراهن بالنسبة لعمل لمسألة رئيس التكليف بتشكيل الحكومة.
نعم.
هناك اسم آخر طرح حديثا هو الدكتور عبد الرحمن البزري.
نعم.
مشان هيك بدنا نتريز قليلا وخلينا نمر أول شيء مثل ما حكينا الاستحقاق الدستوري
يعني
الأول.
يعني ما رح يصير في فصل بين السلطات؟
فصل بين السلطات
يعني بين النيابة والوزارة؟
ما بعتقد. لا ليش تقلك شغلي، ليش الرئيس نجيب ميقاتي وقت اللي إجا رئيس حكومي مش نائب هو كان؟
هلأ بس ما نحن في طروحات جديدة، في أكتريات خلينا نقول أو في أقليات جديدة بالبرلمان، يعني في اتجاه نحو فصل، يعني تطبيق الدستور نحو فصل النيابة عن الوزارة. ما بدنا نغير بالمشهد؟
هلأ بدنا نغير المشهد، بنرجع بنقول أكتر العنب حبي حبي أكتر العنب حبي حبي، خلينا نبلش وحدي وحدي. ما نحن هلأ إسان ما قدرنا عملنا صورة واضحة لانتخاب رئيس مجلس، ما عم نحكي بعدنا عم نحكي ستنا الكريمة. بدنا نشوف بس كيف بدأت تعود إليه الأمور بهالموضوع هذا، بنرجع نحكي بالمواضيع الأخرى. نحن مرحلة هلأ مرحلة انعدام وزن بكل معنى الكلمة، ويا رب أنا أكون مخطئ بهذا الرأي اللي أنا موجود عليه بالوقت.
كل حال كلنا بنتمنى أن نكون مخطئين، لأنه بدنا الأوضاع تتحسن، بدنا ناس تشتغل بنوايا صاد أو جدية. أستاذ إبراهيم عوض، اليوم بعد فضيحة الملف بوزارة الطاقة والسجال اللي صاير، برأيك لو صار هذا السحب أو صار هذا الطرح قبل الانتخابات النيابية، كنا شفنا أي تغيير بنتائج الانتخابات؟
ما بعتقد. بعدين تقلي شغري والله العظيم إذا في حدا فهمين موضوع الطاقة
يعني يجي يخبرنا،
والله يجي يخبرنا يجي يشرح لنا. أنا ما فهمت، قريت البيانات مرة واثنين وثلاثة، لا فهمت هذا ولا فهمت عيدي بصراحة، بكل صراحة يعني.
أنا فهمت أنه الواحد اللي عم بيجرب يخبر خبرية مش مزبوطة عم بيورط حاله ويغطس أكتر، أنا هيك فهمت.
يعني هلأ نحن بنعرف بهالنتيجة أنه نحن بدنا كهرباء، هلأ تصوري بالتزامن سبحان الله.
نعم.
أنه موضوع تم سحب موضوع الكهرباء من جلسة مجلس الوزراء، ما هيك قال الرئيس ميقاتي. بعد 24 ساعة بيجينا الخبر المفرح جداً أنه نحن مقبلين على العتمة الشاملة، مضبوط؟
ورفع تعرفة الخلوي
ورفع تعرفة يعني والخبز موجود
والإنترنت وكل شيء، يعني ما بعرف
على قالتك يعني نحن كيف بدأ نخرج من هالأزمة، ونيجي نحن هلأ نلتهي إيش رئيس شيعي، لا ما رئيس شيعي، لا بدنا ما بعرف شكله يعني والله ما في شيء ببشر بالخير، ما في شيء ببشر بالخير بكل صراحة يعني.
يعني حابين كنا نطمن الناس أكتر، برأيك حتى نقدر نوصل إلى تغيير حقيقي والأشخاص اللي عم يطرحوا حالهم بالمجتمع المدني أو الوجوه الجديدة جدا ويمكن ما عندها خبرة بعد بالعمل السياسي واللي كانت عم تاكل قتلة برات مجلس نواب وفاتت على مجلس النواب، شو بتعطيهم هيك نصيحة حتى فعلا نقدر نكون عم نعمل تغيير حقيقي وفعلي، خصوصا أنه المرحلة ما بتحمل بقى طرف أنه نجرب حظنا نشتغل بطريقة ما تزبط نرجع عن غيرها. شو برأيك لازم نوجه له نصيحة له قبل ما أختم معك؟
أول شيء نصيحة هيك من باب المزح يعني.
نعم.
أنا بقترح عليهم ما يروحوا على المطاعم، يلي لأنه بالزمانين هني بهيش ممكنوا اللي كانوا يروحوا على المطاعم، تذكرين؟
نعم.
أنا بنصحهم ما يروحوا على المطاعم، لأنه اللي كانوا يهجمون حاطين عينهم عليهم حيرابون
بس بعد ما بلشوا يغلطوا ليهجمون.
عفوا؟
بعد ما بلشوا يغلطوا ليهجمون ولا بلشوا برأيك؟
عم بقول لك ما يروحوا على المطاعم كان بحكي
يعني. نعم.
أهم شيء التروي والتعقل والتبصر، ونحن عايشين بلبنان مش بجزر القمر. المنظومة سنوات وسنوات وسنوات، ما من السهل تغييرها وتبديلها، لا يمكن أن تتم بانقلاب. نحن نعرف أن الانقلابات بلبنان دائما كانت فاشلة يعني، فلذلك كل شيء بده يتم بالحوار وبالتفاهم، وبعتقد يعني نحن لبنانية بالنتيجة.
نعم.
ما عم يتحور لبناني مثلا مع غير لبناني، مع لبناني مع لبناني، مثل ما يقولوا كل لبناني بيعرف البير وغطاء. يعني أنا ما بتصور لبنانيين مهما اختلفوا أنه ما بيقدروا يتفاهموا على حد أدنى من يعني هذا الأمر أو ذاك يعني.
نعم، على كل حال إن شاء الله خير. نحن على طول منضل نتأمل أنه يصير الأفضل بهذا البلد، لأنه كلنا منحبه ومنقول كلمة يمكن ما بحبوها كتار، أنه إحنا محكومين بالعيش معا. في كتير ناس يمكن ما بحبوها، ما بحبوا تعبير محكومين، بس لأنه في أصوات يمكن ترتفع وبتقول أنه نحن خلص صار لازم كل واحد يكون لوحده، ولكن هذا البلد اللي هو بلد الرسالة وبلد التعددية وبلد الجماعات الثقافية اللي عندها تقاليد مشتركة كلها مع بعضها، لابد وأن نجد قواسم مشتركة ونبقى معا. مظبوط.
بس الله يرحمه الرئيس صائف سلام، لبنان بجناحين، جناحين المسلم والمسيحي، الطائرة بجناحين، بجناح واحد الطائرة تبقى وضعها سيء جدا جدا.
نعم، عم بيقول لك أحد المتابعين رقم بيخلص 789، اللبناني ما بيهدي تخيل لبناني بمئة ألف مقاتل، شو تعليقك قبل ما سكر؟
أول شيء اللبناني لا يجب أنه يهدد بمئة ألف مقاتل، بس أنا بعتقد هذا التهديد موجه للعدو الإسرائيلي، ويجب أن يكون موجه للعدو الإسرائيلي وليس موجه لأي أحد في الداخل اللبناني.
بتابع السياق أستاذ إبراهيم والمجيبات اللي أدت إلى هذا الخطاب، يعرف أنه ما كان للعدو الإسرائيلي.
أكيد أكيد، إذا عمل لك هذا، هذا أي شيء موجه ضد اللبناني من اللبناني ضد اللبناني مرفوض.
يعني عم تعطي رأيك تمام. أوكي.
أكيد مرفوض.
أكيد.
ولا أعتقد أنا الذي قال هذا الكلام إنه قاصد هذا بهذا السياق، يعني لا أظن يعني.
على كل حال أستاذ إبراهيم بعزك كتير، أنا وأنت معروف بدماستك ودبلوماسيتك وهيك.
أنت لبقة والله، أنت لبقة وعسلامة عينك يعني كمان يعني.
شكرا كتير لك على هذه المداخلة. ناشر موقع الانتشار الصحفي الأستاذ إبراهيم عوض، شكرا لك.
شكرا لك، يعطيك ألف عافية، يعطيك ألف عافية.
مفهوم. مفهوم. مصطلح. مصطلح يعمل فرق. يعمل فرق.
بروفيسور مارون خاطر، الله معك.
بونجور مدام إلديكو، وصباح الخير لحضرتك ولجميع مستمعي لبنان الحر.
بدي أشكرك على تلبيتك دعوتي دايما.
بتشرف.
بس اليوم في نقطة كتير مهمة بدنا نحكي فيها. أول شيء بس نسمع كلمة خطة التعافي، شو مفروض تكون، يعني شو مفروض يكون شرح هيدا المصطلح إذا بدنا نوصل بعدين نقارن إذا بدك بين المضمون وبين العنوان، شو يعني خطة التعافي؟
خطة التعافي هي خطة مثل ما اسمها بدل عليها، بتضع الحكومات على أثر أزمات بيعيشوها البلدان، وهذه الخطة هي رؤية اقتصادية مالية نقدية لا تخلو من السياسة طبعا، لأن أكيد بتطبيق الخطط هناك دائما دور للسياسة، وإنما ما يميز خطط التعافي اللي هي بسموها restructuring plans يعني أو plan de restructuration، هودي بيكونوا بينحطوا يعني من بعد الأزمة، وبالتالي بيكونوا هني خارطة الطريق للخروج من هالأزمة، وبيعكسوا شغلتين. الشغلة الأولى هي أنه عادة البلدان يلي تقع في الأزمات ما بيكون عندها هيك خطط، وهذا شيء بيبين أنه عم يحطوا الخطة بعد ما يكون وقع البلد من أجل خروج البلد من الأزمة. والنقطة الثانية هي أنه هالخطة توضع عادة بناء لطلب وتوجيهات الجهات المانحة إن كانت دول أو منظمات، وبالتالي الدول أو المنظمات المانحة يلي بدها تعطي هالدول يلي متعسرة أو عندها مشاكل مالية واقتصادية أموال، تطلب منها أنه يكون في عندها plan de reform، بيكون في عندها إصلاحات لازم تحطها من أجل ضمان أنه الأموال يلي ستضخ ستتمكن الدولة من من إعادتها للجهات يلي منحتها إياها من أجل الخروج من أزمتها.
طيب لحظة، يعني ما بنقدر نحط نحن خطط إلا ما يكون في جهات خارجية طالبة منا نحط خطة؟
بالعكس، اللي عم جرب أقوله أنا كان لازم نحط الخطط تبعنا قبل ما نوقع، يعني نحن عم
يعني بقصد مش ضروري يكون في على طول ارتباط بجهة خارجية عم تطلب.
بالعكس، اللي بشوفه بلبنان اليوم إذا لبنان بيحط الخطة هو تبعه واللبنانيين بيتوحدوا إنه يطبقوها، صدقيني منبطل نحن بحاجة لجهات مانحة تمولنا، بنمول حالنا بحالنا، وإنما اليوم الذهاب نحو الجهات المانحة هو كأنه نداء استغاثة ما معين بسبب عدم عدم تمكن البلد لظروف أكثر وبأغلبها سياسية من تطبيق إصلاحات، لأن المعارضة هي معارضة بالداخل والعوائق هي عوائق داخلية، وبالتالي هناك لجوء للخارج، كأنه الاستعانة هي أكثر لوضع الإصلاحات وإقرارها وتنفيذها من التمويل نفسه، لأن بتشوفي أنه التمويل منه كتير مهم نسبة لحاجة البلد.
طيب بروفيسور خاطر، بس نقول خطة التعافي وقبالها منقول إصلاحات اقتصادية، هل الإصلاحات هن مفروض يكونوا من ضمن الخطة الكاملة والشاملة، ولا هيدا مفهوم مختلف عن خطة التعافي؟
لا طبعا لازم يكونوا، لازم خطة التعافي تكون شاملة وكاملة وبتروح على كل النقاط المالية والنقدية وحتى الضرائبية، وهي بتكون طبعا اذا بدك هيك مثل كانه كل يعني نظام كلي تطبيقه بيؤدي الى خروج البلد، وبالتالي كل ما حكي عنه من اصلاحات مثل مثلا الموازنه اذا تم اعتبارها كاصلاح، ولا تعديل قانون السريه المصرفيه، ولا الكابيتال كنترول، ولا غيرها من مشاريع القوانين، كرمال هيك كنا عم نعترض ومنقول انه ما فيكم تبعتون وتحطون كجزء بطريقه منا جزء من خطة التعافي اقتصادية شاملة، لأن ليس هناك إمكانية من تطبيقهم، ولا يزال هالكلام صحيح حتى الساعة.
طيب قبل ما فوت بتفاصيل حتى نشوف كيف المضمون يتناقض مع العنوان، لأنه خطة التعافي مفروض فعلا تخدنا إلى تعافي، بينما المضمون لا يأخذنا إلى تعافي بكثير من نقاطه، إذا بتوافقني ولا لا ما بعرف، هلأ بتقلي. بس أول ملاحظة انه اجت هيدي الخطه مؤخره كتير، صح؟
اكيد اجت مؤخره.
كم قديش اجت مؤخره؟
اجت اذا بدك مؤخره، لان مؤخره قديه بالوقت، ما بدك تشوفي قديه العوائق يلي منعتها انه تطلع، وقديش جديه بالعمل عليها كان بالوقت. طبعا كان لازم اول بوادرها يكون بكابيتال كنترول يقر على اثر الثوره ب 17 تشرين، هذا كان لازم يعمل اول خطوه. ثانيا كل الوقت يلي مضته حكومه حسان دياب يعني بتضيع الوقت وبوضع خطط هميونيه غير ممكن تطبيقها، وصولا الى ما انجزته حكومه الرئيس ميقاتي كمان، يلي هو انا بعتبره كمان بذات السياق ما عملت شيء مهم إلا بسياق الانتخابي، يعني أنه قدرت تتأمن انتخابات، هودي كلهم أدوا إلى تضييع الوقت، لأنه برأيي أنا لو كان هناك قرار داخلي بالذهاب نحو الحل كانت من عمل أحسن من هذه الخطة ب200 مرة، وبوقت كتير أقصر من اللي أخدته، وحتى التفاوض مع صندوق النقد يلي لفت لإله كان ممكن تخطيه إذا كان هناك ناس يفاوضون فعلا ولا يذعنون إلى ما يطلب صندوق النقد منه، لأنه أنا اللي شفته اليوم بهذه الخطة فيها جزء كبير منا هو إذعان لمطالب صندوق النقد وليس فيها الخصوصية اللبنانية، وبالتالي أنا برأيي لم يكن هناك من تفاوض حقيقي حول الكثير من النقاط الأساسية فيها.
طب في نقطة بدي استفسر عنها بعد بروفيسور مارون خاطر قبل ما نحكي عن هودي النقاط، لأنه كله مهم. نحن عطول كل ما تروح حكومة أو كل ما تجي سلطة جديدة أو كل ما يصير شيء منغير، يعني في ورقة أيام رئيس سعد الحريري راحت مع الريح، في خطة إنقاذ اقتصادي حطتها حكومة الرئيس حسان دياب كمان ذهبت مع الريح، هون في تأخير أكثر من 8 شهور، ونحن بمرحلة كتير دقيقة لحتى حطوا خطة التعافي بآخر جلسة للحكومة، واللي أصلا في ملاحظات أنه اليوم بس تكون حكومة رايحة مش مفروض تكمل لا مفاوضات ولا تحط خطة التعافي، لأنه بدها تحترم السلطة الجاية من بعدها اللي هي منتخب بمفروض تكون
أو بتوكيل. بركي عم تعمل هيك حتى يقولوا له تعي رجعي كفي اللي عملتي، بركي كان هو الهدف هيك مثلا،
يعني مثل طروحات احد النواب يعني
يعني مثلا انه حطيتي خطه اقتصاديه نحن ما بنتبناها، تفضلوا رجعوا كملوا اللي عملتوه مثلا، هيك انا عم شو بيقولوا عم
كيف بدهم يكملوا هن حكومه تصريف اعمال؟
لا بعدين بركي بعدين بالوقت،
يعني حتى ظروف المواطن عم بيسيسوها حتى يهلكوا له نعمته على الاخر.
انا ما شفت ولا مبرر لحتى تتمرق بتمريره مثل يلي صارت باخر جلسه، والمعيب انه بعض الوزراء غير مطلعين على كامل النص ولم يكونوا بلجنه الصياغه، الا هيك شو الهدف؟ الهدف شو؟ انه نأمل التشيك ليست تبع صندوق النقد الدولي انه عملنا لك موازنه وكابيتال كنترول واقرينا لك خطه التعافي، هي شو القصه؟ هي الفكرة شو هي؟ هي تقديم أوراق اعتماد ولا هي وضع خطة إصلاح قابلة للتنفيذ؟ أنا بقدر. وبعدين أنا عندي سؤال، كيف الموازنة 3-4000 صفحة وخطة الإنقاذ 10-11 صفحة؟ يعني شو كيف مش ما في شيء كمان بالمنطق؟ ما أنا مش عم فيه أفهمه شو الهدف وراها، ما فهمت. بعرف إنه هي خطة غير قابلة للتنفيذ، وأنا ما عندي رأي كمان إذا بتسمحي لي. أنا برأيي بمطرح معين اليوم لا يجب العمل على نسفها بالكامل، يجب إنه نقول ما دام قطعت وصارت بالمجلس النيابي، خلينا هالمجلس النيابي
يبني عليها بشي مطرح،
مش إنه يبني، يمكن يترك الهيكل تبعه، يترك الجلدة تبعه، أول ورقة وآخر ورقة، ويغير المضمون بشكل يتناسب مع. أنا هيك بشوف، لأنه
شو إلا لزوم إذا بده يخلي بس الجلد؟
لأنه قطعت، يعني لأنه أنا اللي بشوفه، أنا عندي تخوف من أنه طول فترة تصريف الأعمال، وبالتالي بدل ما يروح الوقت يلي إن شاء الله لا أكيد، بس بدل ما يروح الوقت يلي جاي من أيام المجلس النيابي، إذا بيقدروا يشتغلوا عليها، لأنه هي بأساسها فيها مشاكل بنيوية، يعني فيها مشاكل بدها شغل تكنيكلي، يعني بطريقة تقنية فيها مشاكل، ما فيها هيك قطة مثل ما هي، فيها عيوب استركتورال، يعني فيها عيوب بالبنية تبعها بنيوية، وبالتالي مجلس النواب لما يضيع الوقت ممكن يشتغل عليها ويشتغل على الموازنة، لأنه كمان من ضمن اللي صار أنه نكبوا كل الطابات النار بملعب، من كان الموازنة ولا الكابيتال كنترول ولا قانون تعديل السرية المصرفية ولا خطة التعافي الاقتصادية. الحكومة علت إيديها ونفضتهم وقالت أنه نحن شو طلبتوا يا صندوق النقد عملنا، على المجلس النيابي أن يتحرك ويعمل. عنا مجلس جديد، أنا ما بعرف إذا رح يتلقف هيك طابات نار ولا رح يروح صوب إقرار أو تسمية رئيس حكومة والذهاب نحو سعيا نحو حكومة بتعيد الانتظام الحقيقي للمؤسسات، وممكن هي ترجع تسترد هالمشروع وتشتغل عليه. بس على الأقل أنا برأيي بهالفترة لا يجب نسفها مثل ما صار بالخطة يلي قبلها، ولا يجب البناء عليها لأنه سيئة جدا، يعني هناك تعديل جذري فيها قد يطال الجزء الأكبر منه.
على كل حال إذا حدا من المستمعين عنده أي طرح أو أي سؤال لحضرتك بروفيسور مارون خاطر، بيقدر يبعث لنا سؤال مكتوب على 70-959-111 على الواتساب. بس لما حضرتك قبل شوي كنت عم بتقول أظهرت الخطة وأنه فيها كثير من الإزعان لشروط أو لمطالب صندوق النقد، أنا ما شفت هيك، لأنه اليوم بس يكون صندوق النقد عم بيشدد على إجراء تدقيق مالي ومحاسبة للمصارف، هيدا معناته أنه منه معترف بالأرقام اللي بنيت الخطة على أساسها، يعني وكأنه عم بيقلن أنه أرقام الخسائر أكتر من هيك، وكأنه عم بيطرح علامات استفهام مثل ما الكل عم يطرحوا علامات استفهام، أنه اليوم مش بس أنتوا بتكون توزعوا خسائر وتتنصلوا منها وتحملوا 60% للمودع، كمان أنتوا عم بتخبوا الفضايح، ويمكن بتكون هالفضايح بالقطاع المصرفي مثلا. فمن شايفة أنا إزعان لصندوق النقد قد ما شايفة في تخبط ليستروا على حالهم.
أنا شايف في إزعان، اللي عم تقوليه حضرتك كتير صح، وإنما الخطة تبدأ بتحديد حجم الخسائر ب70 مليار دولار.
نحن مين بيقول إنه هيدا الرقم مظبوط؟
ما هذا اكزاكتلي، نحن كمراقبين ما عندنا كيف عملوا هالخطه، هن بيقولوا انه هذه خطه موافقه عليها صندوق النقد، من وين اجوا هال70 مليار دولار؟ وهل احتسبوا اليورو بونز بضمنهم ولا لا؟ وطريقه احتسابهم هي منا واضحه. ثاني شغله اللي عم اقول عنها انه في اذعان، انا انه هذه الخطه ترتكز على مبدا صندوق النقد الدولي يلي هو تراتبيه الذمم، ما يعرف بالهايركي اوف كليمز. يعني صندوق النقد بيقول شو ما كانت المشكله، الدول لا تتحمل لأن زيادة الديون على الدول تؤدي إلى عدم استدامة الديون السيادية، وبالتالي من يتحمل، وهذا يلي صار، وهذا يلي بيعكس أنه الكلام يلي قاله نائب رئيس الحكومة على أنه الدولة والمصرف المركزي متعسرين وتقال مفلسين، ما كان كلام بريء، كان كلام بيعكس يلي كتبوا بهذه الخطة، ويلي بيقول أنه المصرف المركزي والدولة لن يتحمل، وبالتالي انطلاقا من ما يقول صندوق النقد وإذعانا لما يقول صندوق النقد بمبدأ تراتبية الذمم، الدولة لن تتحمل، المصرف المركزي لن يتحمل، ستتحمل المصارف والمودعين، وبالتالي هون فردون بتخلق لك هذه مشكلة كتير كبيرة، لأن بذات الخطة يلي بتقول أنه رح يقوموا يعملوا إعادة نهوض للقطاع المصرفي، هن بذات الخطة عم بيدمروا القطاع المصرفي بإيد، وعم بيجوا من ميلة تاني يقولوا بقى نعمل له إعادة نهوض. منهار يلي بتكب جزء كبير من هالعجز المالي على القطاع المصرفي، وبتقول أنه مثلا بدك تلغي مصارف أو تحل مصارف. هذا الكلام مدام إلديكو معيب، أنا باحث بالشؤون المصرفية كل حياتي وبعرف أنه في بلد مثل لبنان ممنوع أنه ينحل مصرف، لأنه وقتها بدنا نشيل بنك ونشيله من السيستام، يعني ما ندمجه، المعلومات يلي بقلبه بتروح بتموت، وإذا ماتت المعلومات جزء كبير من الناس يلي بده يتمولوا على بالاقتصاد نفسه، المصارف اللاحقة ما عندها إمكانية تمولها، وهذا كلام مثبت.
إيه بعدين مش هيك بتصير استعادة الثقة بالقطاع المصرفي؟
وخاصة أنه في كلام على ليرة، أنا بثني على اللي عم تقوليه، لأنه في كلام على ليلة ريت الودائع، يعني ليرافيكيشن للودائع، وهذا شيء محطوط أنه طيب اليوم كيف بدكم أنتم تعملوا قطاع مصرفي من ميلة، ومن ميلة تانية عم تحملوه لقلوه، علما أنه القطاع المصرفي مخطئ والقطاع المصرفي يتحمل لأنه أخطأ استثماريا،
وإنما أخطأ باستمرار تمويل الهدر وتمويل الدين
لحد هالثانية عم يخطئ.
نعم.
وإنما أخطأ بسببهم كمان، لأنه حضراتهم من معدلين قانون النقد والتسليف، خاصة المواد 88 و91 يلي منضل نحكي عنهم أنا ونيكول، اللي لازم يعدلوه لحتى يمنعوه يمرق بهيدي الطريقة، ومن ميلة تانية بدون يوقعوه للقطاع المصرفي، بدون يشطبوا مصارف وبدون يشتغلوا. أنا برأيي كل كلام على القطاع المصرفي صوب هدمه هو هدم للاقتصاد، ولا بل أكثر من هيك، أنا تخوفي أنه يرجعوا يروحوا بطريقة تانية ملتبسة ومخفية صوب اللي كانت عم تقوله خطة حسان دياب، انه هناك مصارف، المصارف يجب انه تروح، ومن ميلة تاني بيصير في مصارف جديدة بتجي، يمكن ما يعملوا 5 رخص جديد بس يمكن يوصلونا لخمس مصارف يتغيروا جذريا عبر البيل ان من ميل، وعبر اختفاء بعض المصارف من القطاع المصرفي من ميل تاني. الكلام بهالخطة كله سوا انا برأيي اجا كتير بسرعة، اجا كتير بتخبط مثل ما قلتي. انا برأيي هيدي الخطة مؤلمة، اذا بتقريها بتفاصيلها مؤلمة، ما كان لازم يمرقوها، كان لازم يتركوها ويتركوا الحكومة، لا بل يسعوا انه تجي حكومة تانية تستكمل يلي عملوه، لانه هني عم بيشتغلوا مع حدا خارجي، وبالتالي بيقدر يستكمل الكلام من محل متوقف. يلي عم بيصير مؤلم، وانا برأيي هيك مزعج كتير لكل حدا عم بيراقب من بعيد لوين رايح البلد.
طب في شغلة، طالما حكيت عن البيل ان بروفيسور مارون خاطر، قبل ما اطرح عليك سؤال لمزيد من الاستفسار من احد المستمعين على الواتساب، اليوم خطة التعافي مفروض تكون غير مخالفة للقانون وغير مخالفة للدستور. اليوم الدستور يكفل حق الملكية، وطبعا ودائع المواطن اللبناني هي جزء من الملكية، وبيكفل له القانون حقه بالاختيار والتصرف بالوديعة مثل ما هو بده. كيف نحن عم نجبره على المساهمة بملكية المصارف لما نلزمه بالبيل إن اللي حضرتك حكيت عنه، والدستور بيكفل حقه بالملكية؟ هيدي مش هيدي يعني بطل اسمها خطة التعافي اصلا.
هلا بمطرح معين البيل ان اصلا اني عم بيدخلوا الاموال، ما عم يفوتون على مصارف من ميلة، ما في مصارف غير قابلة للحياة، البيل ان ما رح ينعمل فيها. عم بيقولوا رح يعملوا البيل ان بالمصارف القابلة للحياة على اساس انه ما يعطوك كتير حلول، ويتم قوننتها بطريقة ما معينة انه ما في عنا حلول بدون هالخطة الاقتصادية.
نعم.
بس هو السؤال من ميلة الدولة محللة انه تاخد مصاري الناس وتدعم فيهم الفساد والتهريب طيلة كل هالفترة من الثورة لليوم، ومن ميلة تاني لحد هالثانية، ومن ميلة تاني المودع ما له حق يوصل لمصريات. وشو شو هالتناقض هيدا المخيف هيدا، شو هالتناقض؟ كيف أنا ما فيه أوصل لمصرياتي يلي أنتم محللين لنفسكم أنكم تاخدون وتدعموا
تستعملون؟ نعم.
ايه مش عم بفهم أنا. هيدا من ميلة، من ميلة تاني اليوم كل هال إذا بدك هالحلول يلي عم تنعمل على القطاع المصرفي هي حلول ما بتوصل لنتيجة، هن بإلغاء الصندوق السيادي، وبالتالي بإلغاء الانفولفمنت تبع الدولة، يعني مشاركة الدولة بتحمل الخسائر ولو بطريقة غير مباشرة، هن أنا برأيي لغوا الحل من أساسه. اليوم ما رح يمشي، هنيش أنا بس تقريها هالخطة وقتها شفتها كأنه ما رح تمشي. وشوفي لأيمتى لردت جمعية المصارف، لردت لليوم هلأ من نص ساعة عملوا بيان جمعية المصارف. ليش؟ لأنه مبين أنه هي خطة غير قابلة للحياة، يعني خطة مستقبلة دستنى الثاني تبعها هو التعديل وإعادة الصياغة وإعادة العمل عليها. طيب إذا نحن عنا بلد كله بده إعادة هيكلة، الخطة اللي انعملت لإنقاذ البلد بده إعادة هيكلة، يعني كمان في تضييع للوقت وفي عدم جدية وفي تمرير ملتبس لهذه الخطة بهالوقت. برجع بشدد أنه نحن مش مع نسفة وإنما مع تغيير السواد الأعظم منها لأنه خطة سيئة.
هلأ الالتباس لفت له قبل شوي أنه قد يكون بدهم يقولوا أنه نحن هون موجودين لنقدر نطبق. في سؤال لإلك على الواتساب بروفيسور مارون خاطر، هلأ طبعا جاوبت على جزء منه بس خلينا نوضح أكتر. هل خطة التعافي بتذكر الاقتطاع الجزء من ودائع المودعين؟ هلأ أكيد بتذكر هذا الشيء بس بلكي منحدد، خلينا نحدد أي مودعين بلكي بتذكر لنا إياها. السؤال الثاني
بتحدد للكل لحد $100,000 وأقل، واللي فوق ما جايبين سيري شو بده يصير فيهم. في جزء منهم اكيد بده ينشطب، يعني بار اليمينيشن اذا بدك تشوفي قد ايه بقى الكبار المودعين جزء منهم بيروح بيل ان وجزء تاني بينشطب، والصغار بيقولوا انه رح يحافظوا على السواد الاكبر منهم، وهذا شيء كمان غير منطقي لانه يعني كمان شو مين قال لهم انه كل الكبار هن ناس سرقوا مصرياتهم؟ ما في ناس كبار اشتغلوا وجهدوا واجتهدوا لصاروا كبار، يعني كمان هون في التباس.
طيب السؤال الثاني، هل رفع قيمة الدولار الجمركي من أولويات هالخطة؟
ما رفع الدولار الجمركي مثله مثل كابيتال كنترول، مثله مثل توحيد سعر الصرف يلي عم بيحكوا عنه وبيتفاصحوا، ما هودي كلهم بدهم حلول بالسياسة. شو نفع الدولار الجمركي إذا في ناس مش معترفة بالدولة من أساسها؟ شو نفع الكابيتال كنترول إذا القطاع المصرفي بده هيكلي وفي ناس بتشتغل باقتصاد كامل خارج المصارف؟ وشو نفع كل يلي عم نحكيه إذا بلد حدوده مش مضبوطة وما بنعرف قديه الفوليوم تبع العملة الصعبة يلي فيه؟ يعني اليوم بس بدك تحكي عن أي إصلاح بدءا من الكهرباء ذهابا إلى الدولار الجمركي لآخر نقطة بالإصلاح، بدك تروحي على مطرح البلد يصير بلد حقيقي، بلد فيه سيادة على كامل أراضي وفيه مواطنين قبلانين مش بالتراضي ولا بالقوة ولا بالإلغائية، قبلانين طوعا أنهم يعترفوا بدولتهم ويساعدوا دولتهم تتنهض. ما فيه الإصلاح يصير بين ناس عم يجتهدوا تيعملوا دولة للتانيين يقبلوا فيها، كل الناس بدها تركض ترجع فشخة لورا أو فشخة لقدام كرمال تساهم أنه يصير دولة. الدولار الجمركي هو تفصيل وأنا ما لا يمكن تطبيقه بوقت الجمرك كله سوا مش مفهوم إذا عم بيقبض مصاري ولا مش عم يقبض، والمالية تبع الدولة مش مفهوم إذا كل الناس بتدفع له ولا لا، وفي ناس مواطنين فئة A وفئة B وفئة C وآخر أنواع المواطنين يلي مش معترفين بالدولة من ساعة الكهرباء للضرائب لتجديد سياراتهم لآخر شيء. ما فيك تعمل اقتصاد، ما فيك تعمل إصلاح، ما فيك تدفع دولار جمركي إلا ما يصير البلد طوعا هو بيشمل كل مواطنين وتحت جناح القانون تبعه، وإلا كل شيء عم بينعمل هو بضل حبر على ورق وبضل يتعدر من هذا لا تخلص الدنيا.
طيب بروفيسور خاطر عم يسألوك أيضا شو حجم الإصلاح بإدارات الدولة وتخفيف الفائض البشري العامل فيها بهيدي الخطة؟
انحكى كتير الخطة بتشمل كتير نقاط، اذا بدك هيك بتشوفيهم كأنهم تمنيات اكتر مما هني، لانه الخطة يلي طلبت اني اقول شو هي تعريفها، الخطة هي تتضمن ايضا اليات واضحة، هيدي الخطة فيها كتير من التمنيات يلي اذا بتقريها بتتمني بلدك يكون هالقد حلو هالقد فيه، بس عمليا ما في اليات لتطبيقها. القطاع العام انا يعني لو كان في عن جد بوادر انه ينعمل شيء بالقطاع العام هناك الالاف من الموظفين يلي فاتوا وهن فايتين بطريقة غير قانونية وغير شرعية ولا يزالوا يتقاضوا رواتبهم لحد هذه اللحظة، لحد اللحظة يلي طبعت في هذه الخطة على الورق ونشرت. إذا كان في نية لينعمل كل هالباقي بالقطاع العام كان بترشيقه أو بترشيده أو أنه ينعمل ريشافلينج فيه، يعني يتوزعوا الناس بطريقة مختلفة للاستفادة من خبراتهم، طب كانوا يبلشوا بالخطوة الأسهل وهي أنه يشحطوا لبرا كل هالناس اللي ما قالوا حق ياخدوا رواتب. كرمال هيك عم قلك اليوم أول خطوة لازم تكون بالسياسة أن يتفق الجميع على البدء بالإصلاح،
أنه يلغوا منظومة الزبائنية السياسية ساعتها بنبلش نشتغل صح
100%، وإلا ما رح يصير إصلاح، مستحيل مستحيل. كل هالكلام هذا اللي عم بيحكي عنه بضل بإطار التمنيات. شو فيها للخطة أكيد حضرتك اطلعت عليها،
نعم.
بتلاقيها عم تحكي عن لبنان مثل ما بنحلم فيه يكون، بس نحن بدنا آليات لتوصلنا لربع هاللي مكتوب على الورق بكفينا من هلا لخمس سنين بنطلع من الكارثة اللي نحن فيها.
طيب بروفيسور بيكر عم تسأل بتشدد على نقطة كتير مهمة، وينية الرؤية الاقتصادية بهالخطة؟ ليش بتغيب الرؤية الاقتصادية؟
مختفية لأنهم ما بيعرفوا، لأنهم ما بيعرفوا اقتصاد قد ما هي بتعرف، مختفية، ما في رؤية اقتصادية. يعني هني بس لو بيسمعوا بيشوفوا هي شو عملت كرؤية اقتصادية كاملة وشاملة للاقتصاد اللبناني، بيسمعوها وبيشوفوا رؤيتها لإلها بس، أنا برأيي بيقدروا يكتسبوا أفكار كتير كبيرة غائبة الرؤية الاقتصادية. هناك خطوات وتدابير قصيرة الأمد ومتوسط الأمد وحتى استراتيجية، وإنما كلها بعيدة عن رؤية اقتصادية إصلاحية تذهب بالبلد إلى النهوض. لأن أنا برأيي بكل محبة، فقد الشيء لا يعطيه. بعتقد في عنا مشكلة بالخبرات، وهذا الشيء كتبناه أنا وبروفيسور نيكول، أنه في مطرح معين في مشكلة بالخبرات، كان من ناحية اللي عم بيبعتهم صندوق النقد الدولي ولا من ناحية اللي عم بيلقولهم من قلب لبنان من هون. في مشكلة، في لاك بالاقتصاد، في لاك بالنظريات الاقتصادية.
طيب إذا كانوا وزراء بقلب الحكومة وعندهم هواجس بشأن الخطة اللي هن وافقوا عليها، شو مخليين لغير عالم؟
والله في وزراء يعني ما راح نسميهم اعترضوا. هودي اعترضوا مش لناحية سياسية، لأن في أحدهم كمان يعني زميل لنا دكتور وهيدا بيقول إنه ما كان بلجنة الصياغة وما طلع على، يعني قال إنه كنت اعترضت قبل أنا لو كنت عارف. يعني طب هيدا التمرير يلي صار اليوم ما فينا إيش نعمل بلا.
هذا أكبر دليل إنه في تشريع أو محاولة تشريع للسرقة تبعهم.
لكن ما بتعمل شيء هذه الخطة، هي مثل ما قلت لك أنا برأيي بتهدف لسببين، أو يعني لهدفين. أول هدف هو أنه ينقال بلائحة الإنجازات أنه اجت هالحكومة 8 أشهر عملت اللي ما بينعمل، وهي فعليا ما عملت شيء، لأنه الموازنة ما تخزيني للكب هذه الموازنة اللي عملت، لأنه مبنية على إيرادات وهمية، قانون السرية المصرفية بيلحقها على ذات المطرح، الكابيتال كنترول بنعمل له مكب لوحده لأنه ما بيسوى خالص نهائيا لحاله، بده
ما بيساع معه
أبدا نهائيا. وهذه الخطة مثل ما قلت لك أنا ما رح أقول عنها أنه للكب، رح أقول أنه هي قطعت حاجز الحكومة. إذا كان في لا سمح الله فترة طويلة من تصريف الأعمال، قد نستفيد من الوقت بالعمل عليها لتغييرها جذريا. هذا أول هدف. ثاني هدف هو أنه مثلا ينقال أنه يا خيي هودي أنتوا عندكم رؤية ومشي الحال، ليش ما بترجعوا بتكملوا يلي عملتوه، لعل أنه يلي عملتوه بيوصل البلد على بر الأمان. أنا هيك عم بفترض يعني، وإن شاء الله أنه ما يصير هذا الشيء، لأنه هذه الحكومة كان عندها مشكلة كتير كبيرة غير الانتخابات اللي أنجزتها، برجع بعيد والكرديات لإلها، هي أنه عندها موقف سيريو، عندها عدم جدية مزمنة، وهذا الشيء ما بيخليها تعمل أوتكم حقيقي، بخليها تطبع على الورق انه عملت اشياء وانا ما بتفيد بالفعل على الارض.
طيب عدم الجدية بروفيسور خاطر يترجم بانه اليوم عم بيروحوا على الحل الاسهل لقلهم ولكن الاصعب على الشعب، بد ما يروحوا على الحلول الجدية اللي وحدة منا. نحن لبنان عنده بلد، عنا كتير ملاءات، عنا أصول، عنا عقارات، ليش ما منروح على استثمار؟
هذا قلت لك عدم يعني استبعاد حل الصندوق السيادي يلي يوضع تحت وصاية أممية مثلا، يلي بيقدر يفعل مؤسسات الدولة ومرافقها وبيساعد خطوة أولى للذهاب نحو
أنه ضروري يكون في صندوق سيادي. ما فينا نعمل استثمارات من دون ما يكون في صندوق سيادي.
ما فيك لأنه الزبائنية اللي عم تحكي عنها هي تحولت في بعض المناطق إلى إقطاعية سياسية،
يعني صار بدنا رقابة دولية على صندوق سيادي.
رقابة دولية على صوت عالي من أولى، ليش أصلا لو ما بدك رقابة دولية على كل البلد ما كنت اليوم عم تتفاوض مع صندوق النقد. اللي بده يعطينا اياهم صندوق النقد مدام إلديكو انه شيء كتير قليل نسبة للي بده يعطينا اياه لناحية المونيترينج، يعني لناحية المراقبة والمحاسبة اللي بده يعملها تحت غطاء تأكده من إمكانية البلد على استرداد مصرياته. نحن اليوم أكيد ما فيك تعملي، إذا بتعملي صندوق سيادة اليوم بكرة بأول احتفال مثل الاحتفالات يلي كانوا عم ينعملوا جمعة الماضي بيقوم التسييس وبتصير المشاكل وبيصير كل حدا بده شقفة. أما أنه ينحطوا كل المرافق تحت صندوق سيادة بغطاء أممي، عم بحكي أممي مش يعني ما يكون لدولة ولا لمحور ولا لحدا، بيساعد المرافق العامة تقلع وبيساعد القطاع العام يبلش يعمل إنتاجية، لأنه بيصير في فعليا شراكة. بس ليش استبعدوا هيك حل بهالأهمية؟ أنا عم قلك ليش، لأنه هذا الحل مش من ضمن الخطة الموحدة يلي بيطلقها صندوق النقد الدولي. هو بالنسبة له استدامة الدين وعدم إدخال الدولة وإقحامها بخطة التعافي هو الأساس، وما كان في حدا بقباله يفاوضه بطريقة جدية يقول له أنه هذا وضع لبنان فيه خصوصية تفضلوا تنشتغل عليها. هذا اللي صار اليوم، خطة من دون صندوق سيادي ومن دون تدخل الدولة بتحمل الخسائر، هي خطة معيبة.
طيب بروفيسور خاطر، بغض النظر عن موافقتنا إذا كان التصنيف منقبله ولا ما منقبله، كمان قبل بمرة بروفيسور بيكر اعترضت، بس يقولوا حماية صغار المودعين إلى أقصى حد،
يعني عم بيعتبروا يعني؟ أنه الصغار المودعين جايبين مصرياتهم بالحلال وكبار المودعين كلهم جايبين مصرياتهم بالحرام، وهذا شيء بالأساس غلط، لأنه هو التفرقة وكتبناها بالنهار أنا ونيكول، هو أنه لازم تكون ما بين المودعين الكبار المودعين والحرامية، مش لا صغار ولا كبار، ما في كبار وصغار. هذه من ميلة. من ميلة تانية، طب نحن شو بدنا؟ بدنا نحل المشكلة هلأ ونقفل لبنان ونفل منه على بلد تاني، ولا بقى نرجع نفتحه للاقتصاد؟ طب اليوم أنا شو اللي بهمني أكتر، يكون عندي بالمستقبل كبار مودعين ولا صغار مودعين؟ اذا بهمني يكون عندي كبار مودعين، شو هالاكزامبل السيء يلي عم، شو هالمثل السيء يلي عم بعمله انا للمستقبل، وشو هالضربه القاضيه لمستقبل القطاع المصرفي يلي ما بقى في حدا بكره معه اكثر من 20 ولا 30 الف دولار بيسترجع يحطهم ببنك، بركي رجع صار ازمه ورجعت الدوله الفاضله تبعنا عبر الحكام، لانه الدوله هي نحن، رجعت عملت ذات الشيء ما تخزيني وأممت الاموال، لانه الكبار المودعين هن ناس لازم ما ياخذوا مصرياتهم، والصغار لازم ياخذوا بغض النظر عن وين جابوا المصاري. كرمال هيك انا برايي لازم ينعمل كان انه على القليل بروبوزل بطريقه انه يندرسوا هالمصاري من وين اجوا، والكبار يلي مصرياتهم منا مستفيده من هندسات ينردوا مصرياتهم، والصغار كمان. هيدا بالاضافه الى انه هيدي الخطه ما جابت سيره استعاده الاموال يلي قطعت من قدام هيئه التحقيق الخاص، من قدام المصرف المركزي، ومن قدام لجنه الرقابه على المصاريف، وراحت لبرا، ما جابت سيرتها هيدي الخطه. وبالتالي هون عدم الجديه اللي عم قلك عنها، اذا كان مزبوط بدهم يعملوا حلول يروحوا يشتغلوا بطريقه معينه اللي له حق يعطوا حقه، لحتى يقدروا يصونوا سمعه القطاع المصرفي بالمستقبل، لانه يلي عم بينعمل هلا ان كان بالليلره وان كان باللي عم قوله بالاقتطاع من الودائع، هو يمكن بحل دفتريا الازمه مثل ما حلتها الموازنه المهمه والاسطوريه يلي عملوها، وانما بتضرب القطاع المصرفي بالمستقبل. نحن اللي بهمنا هو المستقبل مش الحاضر.
على كل حال في صعوبه كتير كبيره اليوم لاستعاده الثقه بالقطاع المصرفي بعد كل شيء صار، وخصوصا بعد هالخطط المتتاليه والمتراكمه اللي عم يعملوها والاقتراحات والكاب الكنترول وجر. بروفيسور بيكر عم بتقلي تطلب منك تخبرنا عن جواب الوزير سعاد الشامي لما سئل عن توزيع الخسائر.
كان في مثل زوم ميتينج يعني او
البرزنتيشن اللي انعملت، يمكن
حضرناها وسالنا سؤال عن استقلاليه المصرف المركزي، وقتت الاجابه بطريقة كتير بعيدة عن المنطق وكتير بعيدة عن ما هو مطلوب من المصرف المركزي
يعني.
بناحية سياساته بتصدق تقول الحقيقة ما بقى ذاكر تحديدا شو هو السؤال، يا ريت على الهوى كانت حكيتها أكتر مني يعني.
لما سألتوه عن توزيع الخسائر مين بيتحمل، كيف راح يتم توزيع الخسائر؟
عن جد ماني ذاكر نسيت شو صار، تما اقول شيء
غلط. هلا اذا بتبعث لنا بلكي فويس مسج
احنا بنسمعه، بنسمعه
على الهواء. طيب بروفيسور خاطر اليوم بس نكون في طروحات كتيره، يعني الناس عن جد عم بتنبه لها وبتقول انه كل اللي عم بيصير هو محاوله لتغيير النظام المالي في لبنان، بالمقابل بنشوف وجوه سياسيه تغييريه جديده عم تدعي فعلا لتغيير النظام الاقتصادي في لبنان. هل اللي عم يدعوا للتغيير عارفين شو عم يدعوا؟ وهل اللي عم بيجربوا او عم بيحذروا تحذيرهم بمحله؟ اذا بدنا نعمل هيك شوي نلاقي قسم مشترك او حل وسط بهذا الموضوع.
هلا هذا كمان هذا حدا من الجداد قال انه بده يغير النظام المالي هذيك الليلة على التلفزيون.
قديش عنده معرفة بالطرح هذا اللي بدي اقوله؟
هلا هو جاي عن الارض يمكن بصدق، لانه هو شارك بالثورة وهو مزبوط الناس اللي يمكن ساعدوا لحتى هالبلد، يمكن كمان عمل خرق ما معين بمجلس النواب، ما فينا ننكر انه كمان في تغيير، وانما الكلام بالعناوين العريضة يجب ان يأتي تقنيا. كرمال هيك المرحلة القادمة هي مرحلة مالية اقتصادية تشريعية بامتياز، وكل كلام يجب أن يطلع الطلاق إن كان بالسياسة وإن كان بالناحية القانونية أو حتى بالناحية الاقتصادية والمالية يجب أن يكون كلام مدروس ومحسوب، لأن زت الحكي بطريقة منا مدروسة أو بطريقة نابعة عن اندفاع. اليوم اندفاع الثورة أوصلنا إلى خرق الجدار، وإنما اليوم الهدوء والتفكير بهدوء وبطريقة
هو الأهم. صحيح،
أكيد ما فينا نزت شعارات، يعني إنه ولا بدي غير الاقتصاد، بدي غير النظام، ولا بدنا نشوف شو فينا نعمل كرمال ما يضل في عنا كل جمعة ناس عم تشتري خبز وخايفة ما تقدر تشتري جمعة الجاي. من هون بدنا نبلش فنوصل نهار من الأيام نقول إنه البلد تحسن، عم نعيش أحسن، نروح للأبعد، والأبعد ما رح بيكون بالمدى المنظور تغيير النظام الاقتصادي يسمح لنا. يعني
على كل حال في كتير طروحات عم يطرحوها، ما بعرف إذا فيني سميهم التغييريين الجدد، عم يطرحوا كتير طروحات يمكن مش عارفين هن قديش ممكن تكون قابلة، حتى قصة انتخابات من خارج القيد الطائفي من دون ما يعدلوا دستور، كمان في عندهم كتير طروحات يمكن
بعد بكير. أنا برأيي ننتظر دخولهم المجلس النيابي وكيف ستكون التكتلات، وبالتالي المجلس النيابي اليوم أكيد بده يتكتلوا ناس مع ناس لا يصير في قرار بالبلد، وبالتالي ننتظر أنه هالناس يعملوا تحالفات داخلية داخل المجلس بطريقة صحيحة لتسمير الإنجازات اللي عملوها منذ 17 تشرين لليوم.
نعم.
وبالتالي اليوم لازم نضلنا نروح بالسياق الطبيعي يلي بيوصل البلد للخلاص. أنا يلي بهمني اليوم هو أنه الاقتصاد تبعي بلش يعطي مؤشر حياة إيجابي قبل ما أوصل لكثير من المواضيع يلي طرحت الأسبوع الماضي واللي عملت إشكالية غريبة عجيبة. اليوم بدنا ننطر ناخد الأولويات ونشتغل عليها مع الناس يلي بالأساس جوات المجلس، إن الناس بيشتغلوا أولويات، منظمين، بيعرفوا بالعمل السياسي، بيحبوا البلد، على أمل كلهم يصيروا بفرد مال ويبطل في معارضة. ننتظر شو رح يعملوا جوات المجلس النيابي قبل الحكم عليهم.
نعم، بطبيعة الحال على كل حال بتضل كل الطروحات وكل الخطط وكل الأمور المطروحة حتى لو كان فيها شوائب، إذا طبقت بشفافية وبوضوح بيكون إذا بدك أقله في حد أدنى من أنه الناس يبطل عندها ثقة. المشكلة الأساسية كمان عم بتكون بكل هالطروحات وكل هالخطط أنه ما عم بيكون في شفافية بالتطبيق، هذه نقطة كمان أساسية مطلوبة. حتى لو يمكن ببعض المطارح في غبن، في طروحات مش كتير مقبولة، لو في شفافية كان الواحد بيرجع بعيد النظر.
بدأ وقت الشفافية هي بالممارسة كمان، والناس اللي اليوم عم تشتغل على الشفافية مثلك ومثل كتار من الخبراء اليوم دورهم كتير كبير، وهذا الدور نحن منعول عليه اليوم. يعني الشفافية ما فينا نوصل عليها بالوقت يلي تتزامن فيه مع الزبائنية المتجذرة، وبالتالي الشفافية نسعى لها بطريقة يعني شوي وشوي مع الوقت للوصول إلى مستوى منيح. اليوم نحن مصنفين الحمد لله من البلدين الأقل شفافية بالعالم، وهذا شيء اليوم لازم نشتغل عليه، والمجلس النيابي الجديد وتحديدا الناس اللي فايتين من الحراك وبالتالي من الشارع يلي عمل الخرق، كمان مطلوب منهم أنه يتكاتفوا مع الناس يلي بهمهم البلد ويلي عندهم إذا بدنا طروحات سيادية ووطنية من أجل الذهاب بالبلد قدما نحو مش بس الشفافية، نحو السيادة ونحو الإنجازات بالسياسة قبل بالاقتصاد.
نعم، بشكرك كتير بروفيسور مارون خاطر، بس تقول أنه بروفيسور بيكر عم بتقول لأنه الوزير الشامي ما جاوب على السؤال يمكن أنت مش ذاكر، فحشر ولم يجب على موضوع توزيع الخسائر، وهي واحدة جواب صراحة.
100%.
بشكرك كتير بروفيسور مارون خاطر، يعطيك ألف عافية.
شكرا لحضرتك، بتشرف كلك ذوق على استضافتك وعلى محبتك وثقتك. شكرا مدام إيدي.
عيرة على العشرة، عبر، فكر، قرر، علي الصوت، انت مش وحدك وسوا منعمل فرق.